بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ملخص ما ذكره بعض الفقهاء في تفسير سورة الناس أن الوساوس التي تعتري الإنسان على أنواع متعددة، منها وساوس أخلاقية، بمعنى أن الإنسان الذي له مبادئ فاضلة يوسوس إليه الشيطان في أن يخل بهذا المبدأ الأخلاقي ويرتكب خلافه. واضحة؟ عندك الإنسان يدرك فضيلة الصدق، ومع ذلك الشيطان أحيانا يوسوس في فضيلة الصدق ويحاول أن يحرف الإنسان. ومنها وساوس فكرية، بمعنى أنه يشكك الإنسان فيما يوجد بالنسبة إليه إدراك واضح. وضربنا له مثالا بالأمس، من خلقك؟ قال الإنسان الله خلقني. شيطان يقول له أجل، من خلق الله؟ هذا أيضا نوع من الوسوسة، لأن الله تبارك وتعالى غني بذاته، وإذا كان غنيا بذاته فالسؤال في غير محله. واضح؟ وقال تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أجل، منشأ الوسوسة أحيانا ضعف النفس، والله تبارك وتعالى يقول ونحن أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، فعل الإنسان أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، واللجوء إلى الله يقوي النفس ويجعل الشيطان يخنس، لأن الشيطان وصف في القرآن الكريم بأنه الخناس، والخنس إما بمعنى الاختفاء يعني يختفي، أو بمعنى يتأخر. واضح؟ ومنها وساوس أحيانا تكون في الأمور الحسية، نعم، مثل بعض الإيحاءات الحسية للسحرة التي تجعل الإنسان يجد الأشياء على غير ما هي عليه. نعم، بعض المساكين ذوي النفوس الضعيفة المسحورين مثلا يرى الباب مفتوح وهو غير مفتوح، أو يرى نفسه عفوا أنه جامع وهو لم يجامع، أو فعل الشيء الفلاني وهو لم يفعله. نعم، ويمكن للإنسان لصاحب النفس الضعيفة أن يتأثر. نعم، نعم. طبعا المطلوب من الإنسان ألا يخضع لهذه الوساوس، وألا يضعف، ألا يضعف، بل يتذكر رب العالمين تبارك وتعالى ويذكره. نعم، يقول هذا العلم في بحثه الأخلاقي إذا اعتنى الإنسان بهذه الوساوس وخضع لها واهتم بها نفسيا تتعاظم عنده هذه الوساوس حتى يختل ويضطرب، تتعاظم عنده وتكون هذه الأوهام عنده شنو؟ كأنها حقيقة. يتخيل أن هذه الأوهام كأنها حقيقة. زين، فإذا كانت هذه الوساوس ضد القيم الأخلاقية ترى أن هذا الشخص يفقد المبدأ الأخلاقي ويفقد تماسكه الأخلاقي، فتراه والعياذ بالله قد يرتكب الفاحشة في أول مرة يوسوس له بارتكابها. ثم إذا اعتنى بهذه الوسوسة واستجاب لغريزته ينهار لديه هذا المبدأ تماما. في البداية الشيطان يوسوس له بحيث يرتكب الفاحشة، وبعدين تزداد وسوسة الشيطان بحيث ينهار عنده المبدأ الأخلاقي. ما معنى الانهيار؟ يرى الزنا لا يرى الزنا أمرا قبيحا، ما يراه قبيحا نتيجة الوسوسة. نستجير بالله، واضح؟ فهذه السورة الشريفة سورة الناس نزلت لإرشاد الإنسان إلى علاج الوسوسة حصريا بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وبحيث لا توجد طريقة بديلة أبدا، ما توجد طريقة بديلة، فالعلاج محصور بالاستعاذة بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والاستعاذة بالله والثقة به تساعد الإنسان على اكتساب الإنسان للاعتدال وثباته أمام الضعف الطارئ، وينتج ذلك بقاء الشخص الإنسان على الاستقامة. دائما دائما أكرر من قراءة هاتين السورتين، سورة الفلق وسورة الناس، نعم، وكونوا على ذكر من أدلة العقائد ومن والالتفات إلى أصالة الفضائل. يعني اقرأوا مثلا دعاء مكارم الأخلاق لإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الآيات الشريفة في سورة الناس فيها نعم فوائد جمة، منها إن التوجيه في هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله. زين، قل، خطاب لمن؟ خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله. قل يا رسول الله، الحكمة أنت افعل هذه الممارسة أمام أمتك من أجل أن تكون شنو؟ مقتدى، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أجل، هذا التوجيه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليكون ممارسة منه وأسوة للناس، فالنبي الكريم صلى الله عليه وآله كان عرض لمحاولة وسوسة الشيطان. ها قد تقول شلون الشيطان يقدر يوسوس على رسول الله؟ لا، نتكلم شوية مطلب عقائدي ثم نرجع إلى السورة. قوله تبارك وتعالى، اسمعونها، بحث عقائد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. هنا الألف واللام في صدور الناس، مرة كما يختار بعض العلماء يقول المراد من الناس الناسي، الذي يوسوس في صدور الناس، هذا تفسير، ومعناه أن الشيطان متى يؤثر على الإنسان؟ إذا كان في حالة النسيان، في حالة الغفلة عن الله. إذا كان في حالة الغفلة عن الله، في حالة النسيان يؤثر. هذا بعد ما فيه بحث عقائد. الإنسان، الشيطان يوسوس للإنسان الناسي الغافل عن ذكر الله، ما فيه بحث عقائد. إزاي؟ أما إذا قلنا الذي يوسوس في صدور الناس، الناس المقصود به الناس مو الناسي، هنا يقول تعال الناس فيها ألف ولام، يعني جامع، جامع في الأصول كالألف واللام تدل على العموم، كأنه قال الذي يوسوس في جميع الناس. الذي يوسوس في جميع الناس، هنا نحتاج إلى بحث عقائد، وهو أن الله تبارك وتعالى استثنى من الناس العباد المخلصين، العباد عليكم السلام سيد، حياكم الله، تفضلوا. عليكم السلام سيد، عرفتوا شلون؟ إذا قلنا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إذا فسرنا الناس بالناس ما في بحث عقائد، الشيطان يوسوس في صدور الغافلين عن الله. أما إذا فسرنا الناس، الناس جميع البشر مو الناسي المطلق، ها هنا نقول الألف واللام تدل على العموم، كأن الآية قالت الذي يوسوس في جميع صدور الناس. نقول هنا قطعاً عندنا بحث في العقائد، لأن بعض الآيات ماذا قالت؟ إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص مستثنى. قال القرآن الكريم ليس لك عليهم سلطان. فالمخلص واضح. ما الفرق بين المخلص والمخلص؟ شرحناه في الأبحاث الفقهية، قلنا المخلص المؤمن الذي يصدر العمل منه خالصا لوجه الله. وما معنى خالصا؟ يعني يصدر العمل منه لا يريد أن يحمد عليه من قبل أحد إلا الله. علامة أن عملك لله، لا تريد أن يحمدك عليه أحد، لا تريد من أحد أن يقول لك شكرا. واضح الكلام؟ هذا العمل الخالص. فأنت إذا أصبحت مخلصا بعد مرور مراحل من الإخلاص يستخلصك الله لنفسه. إذا استخلصك شو نسميك؟ بفتح اللام، مخلص. إذا أصبحت مخلص يجعل الله تبارك وتعالى بينك وبين الشيطان سياج تكويني متشريعي. تشريعي يعني الله تعالى يقول للشيطان يا شيطان حرمت عليك التوسوس للأنبياء. لا، ذا السياج التشريعي حتى بالنسبة لنا، يعني الشيطان يحرم عليه يوسوس للأنبياء ويجوز له يوسوس لنا؟ لا، الشيطان مأثوم. من الناحية التشريعية هو منهي عن أن يوسوس لكل الناس، الأنبياء غير الأنبياء، من الناحية التشريعية. أجل، ما الفرق بين المخلص وبين المخلص؟ الفرق أن المخلص الشيطان محجوب عنه تكوينا، الشيطان محجوب عنه تكوينا، لا يتمكن الشيطان من أن ينفذ، من أن يؤثر في المخلص. واتضحت هذه النقطة؟ أجل، ما معنى أن الشيطان يوسوس للأنبياء مع أنه الملعون محجوب عن الأنبياء؟ المعنى أنه يؤثر في أمته، يؤثر في تأثير دعوته، مثل واحد من العلماء يمثل خوش مثال، يقول مثلا عندك طباخ ممتاز جدا، طباخ ماهر ويطبخ لك ذيك الطبخات الحلوة ويعدها، وبعدين يجي الشيطان يخرب الطبخة، يكب في العيش طفو، زيادة ملح، كذا الناس ما تقدر تأكل. العمل الصادر من الطباخ ممتاز، خربه منه تأثيره، أثر على تأثيره. فالشيطان ما يقدر يأثر على الأنبياء على عقولهم في تشخيص الحكم الشرعي ولا في نقل الحكم الشرعي، ولا يقدر يأثر عليهم حتى في مقام التطبيق، وهم يطبقون الحكم الشرعي، يصلون أو يصومون أو ما يقدر. لكن حينما النبي صلى الله عليه وآله يبين هذه الدعوة الناصعة البيضاء الخالصة، يبينها ويدعو الناس، زين، الناس في مقام تلقي الدعوة يؤثر عليهم الشيطان. فالشيطان في الواقع مباشرة يؤثر على من؟ على النار. يؤثر عليهم في أي شيء؟ تارة في أبدانهم، وهذا ما تعرضت له سورة الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق، من شر النفاثات، هذا الفلق. وتارة يؤثر في صدورهم على القضايا المرتبطة بالدين والأخلاق، وهذا ما تعرضت له سورة الناس. هذا مقام تأثير الشيطان في دعوة الأنبياء، أي في تأثير دعوة الأنبياء على الناس. إذن الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليكون ممارسة وأسوة للناس، فالنبي كان عرضة لمحاولة وسوسته من قبل الشيطان أو من قبل الكفار أو من قبل السحرة. نعم، وهناك محاولات من هذا القبيل مذكورة في التاريخ لكي يشككوا ويوسوسوا، نعم، نظير ما صدر من إبليس لأبينا آدم. هنا عاد نجي أنه إبليس تعرض لآدم وأثر على آدم. هنا أيضا نرجع شوي لبحث العقائد، نرجع شوي لبحث العقائد. ملخص ما ذكر علماؤنا الكرام أن العصمة لها مراتب، العصمة لها مراتب. أعلى المراتب حازها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد رسول الله أعلى المراتب حازها أهل بيته والصديقة الزهراء سلام الله عليها، فلهم العصمة المطلقة. غير الأربعة عشر لهم مطلق العصمة. ما معنى العصمة؟ ها؟ الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، بل وفعل المستحبات التكليفية وترك المكروهات التكليفية. لكن هناك مرتبة من مراتب العصمة يسمونها ترك الأولى في الأحكام الإرشادية الراجعة كمالها إلى الإنسان، وليست الراجعة في كمالها إلى حقوق المولى. ما دي اتضح أم لا؟ يعني أنا مرة مثلا أراجع الطبيب والطبيب يشخص لي الدواء، زين، فهنا لأنه طبيب أسدى إلي معروفا، شخص لي المرض وشخص لي العلاج، أقول له شكرا أحسنت. أما إذا واحد يسيء للطبيب يقول لا بارك الله فيك، يقول قال عيب، استحلى وجهك، هذا منعم والمنعم يشكر. زين، المرحلة الثانية لما أن الطبيب وصف لي العلاج وأنا عمدا ما التزمت بالعلاج، أخذت الدواء وحطيته في الرازونة، هذا شوف إقبالي. سؤال، بعد أن لم أخذ بنصيحة الطبيب، هل أعتبر قصرت أنا في حق الطبيب أو قصرت في حق نفسي؟ ها، واضح، قصرت في حق نفسي. هذا هو، هذا أثر مخالفة الحكم الإرشادي. علماؤنا يقولون نفس الشيء، الله تبارك وتعالى نهى آدم أن يأكل من الشجرة، نهى لا تأكلها، لا تقربها. زين، هذا النهي، هذا النهي لا تأكلها لا تقربها من هذه الشجرة، نهي مثل النهي عن الخمر، مثل النهي لا تقصر في حق المولى، أو مثل النهي أنت اللي عندك سكر لا تقرب من النشويات، يلي عندك ضغط لا تقرب من الملح، هذا النهي من قبيل القسم الأول أو قبيل القسم الثاني؟ الثاني، مرتبط بالأمور اللي ترجع إلى الشخص نفسه. يا أبو السكر لا تأكل نشويات، يا أبو السكر، يا أبو الضغط لا تأكل من الملح. حلال الملح، لكن مضرته وين تصير؟ الإنسان اللي عنده ضغط. فالمولى تبارك وتعالى نهى آدم أن يقرب من الشجرة، لأن أكله من هذه الشجرة فيه مضرة، وهو أنه بمجرد أن يأكل ما يتأقلم جسمه مع الجنة التي هو فيها، ويترتب عليها من الناحية التكوينية أنه يخرج من هذه الجنة، ما يمكن بعد. فأكل من الشجرة فطفق يخصفان عليهما، لباسهم الخاص راح وكذا وكذا، وصار ما صار. قال له بعد خلاص الآن أنت كذا، كأنه أنا مثلت، فرض إحنا في طبقة عالية في قصر من القصور، وتكييف خاص وروائح خاصة، وأعطانا ملابس خاصة، وقالوا لنا مثلا وبشرط فرض لا تدخن مثلا، لأن إذا تدخن أثر التدخين على هالملابس يؤثر جدا، وبالتالي أنت لازم تنزع هالملابس، وإذا نزعت هالملابس ما تصلح تصير في هذا القسم من القصر، لازم ننزلك إلى مكان آخر يتلائم مع طبيعة أكلك وطبيعة شربك وطبيعة التدخين. فاللي ما دخن استطاع أن يستمر ويبقى في ذلك المكان مرتاح وملتذ، واللي شرب الدخان قل له بعد قضية تكوينية هذه، ما يصير تبقى في هذا المكان لأنه ما يناسبك هذا. واضح إن شاء الله، وصلت الفكرة؟ هذا معناه الحكم الإرشادي. طبعا الأربعة عشر معصوم سلام الله عليهم لا يدانيهم في الكمال أحد، صلوات الله وسلامه عليهم، وهم في أعلى درجات الكمال وفي أعلى درجات العصمة، كما عبر شيخنا الوحيد الله يحفظه، لهم العصمة المطلقة. ايش معنى المطلقة؟ يعني العصمة بجميع مراتبها. ما معنى العصمة المطلقة؟ يعني العصمة بجميع مراتبها. وأما غير الأنبياء، غير الأربعة عشر، لهم مطلق العصمة، يعني العصمة ببعض مراتبها، العصمة ببعض مراتبها. أولم تؤمن؟ قال قطعا، بلى أنا مؤمن، على مستوى الإدراك، على مستوى الاعتقاد، على مستوى الجزم، ولكن هناك مرتبة أحب أن أعيشها من الوضوح، ولكن ليطمئن قلبي. نبي الله إبراهيم كان يعتقد أن الله على كل شيء قدير قطعا، لكن يقول يا إلهي أجري إحياء الموت على يدي، أنا أريد أشوف بنفسي. قال له ما يخالف، خذ أربعة من الطيور. أخذ أربعة، قتلها، قطعها، مزج لحمها، ها طيور كذا. قال ثم ادعهن يأتينك السعي. أنت أعطاه الله تبارك وتعالى السر، هو تكلم به سر الإحياء، هو تكلم به، فرأى ترتب على هذا السر شلون اجتمع لكل طير لحمه الأصلي وعظامه وأجزاؤه، كل طير التحقت به أجزاؤه ونفخ فيه وعاد حيا. جرى على يده إجراء حضوري، يعني علم حضوري، هذا عملية الإحياء. هذه ماذا زادت في إبراهيم؟ هل زادت في إدراكه؟ كان يعتقد بالقدرة 99 والعملية جعلته 100%؟ لا، هو من حيث الإدراك واصل إلى درجة شنو؟ 100%، لكن من حيث ماذا؟ القلب والحالة الشهودية، والحالة الشهودية. نعم، أراد نبي الله إبراهيم أن تبلغ عنده الحالة الشهودية، أن يرى الأشياء مو فقط يعتقد بها. أما سيدكم، سيد الكل في الكل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. صلوات على محمد وعلى آله. يعني سيدي وسيد الكل أمير المؤمنين عليه السلام، درجة الانكشاف الوجداني، درجة الانكشاف الحضوري موجودة عنده بحيث ما يحتاج أن يزداد، بحيث لو رأى الموت ما يزداد، ما عنده معلومة جديدة. احنا لا، احنا عند الموت نعاين أشياء ما كنا نعرفها، وينطبق علينا قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني حاد. نعم احنا تنكشف لنا امور. نبي الله ابراهيم على مستوى الاعتقاد والادراك تام، سلام الله تام، سلام الله عليه، ما احتاج احلف، نبيون ومن اولي العزم. والله يقول وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من ال، لكن عنده من الجهات القلبية الشهودية لا، عنده بعض الأمور اللي كذا يختلف، أحسن عبارة يختلف فيها عن أمير المؤمنين، حتى بعد لا يزعل علينا نبي الله إبراهيم. يقول أنتم ما تعرفون، نقول صعب ما نعرف، جهال إحنا قطعا بالنسبة لك جهال، ولكن ها إحنا شقلنا، قلنا قطعا عندك بعض الأمور تختلف عن مولاي أمير المؤمنين. يقول صحيح، وإن قوله وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من يعني إبراهيم من شيعة من؟ ها؟ شيعة أمير المؤمنين. إبراهيم من شيعة علي بن أبي طالب، وإبراهيم يقتدي بعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب إمام لإبراهيم الخليل، فهذا ما يزعل، هذا حق. على كل حال، فالشيطان في وساوسه لعنة الله عليه اللي قدر يوصل لآدم في الأمر الإرشادي ويخسأ في الأمر التكليفي، واضح؟ ويخسأ تكوينا في الأمر التكويني، في الأمر التشريعي يخسأ تكوينا، لأن آدم من عباد الله المخلصين، وعباد الله المخلصون ليس للشيطان عليهم سبيلون، ولكن استطاع هذا اللعين إبليس أن يؤثر في مجال القضايا الإرشادية. أما إحنا الله خلف علينا حتى في القضايا التكليفية، زين؟ وإذا ما نستعين بالله ورسوله والأئمة الأطهار سلام الله عليهم بعد نروح وطي، فنستعيذ بالله من الشيطان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذا الأخطار بلحاظ تدرجها، ها شرحناها بعد، خلاص ما نعيد. ملك رب، ملك إله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. واضح إن شاء الله. الله أكبر. فعلمنا القرآن الكريم كيف نستعيذ بالله تبارك وتعالى من وساوس الشيطان الرجيم لعنة الله عليه. هناك بقي بحثان، بقي بحثان، بحث أن مناشئ الوسوسة إما النفس، ونعلم ما توسوس به نفسه، أو الشيطان إبليس، أو أصحاب السوء. صاحب السوء احذروا من، صاحب السوء احذروا من. الأسلوب الذي يتبعه أصحاب السوء ما هو؟ لأن الوسوسة مأخوذة من الصوت الخفي، والصوت الخفي انقسم إلى قسمين، إيحاءات ذميمة وإيحاءات عادية. فالوسوسة إيحاء خفي داخل في القسم الذميم، إيحاءات خفية داخلة في القسم الذميم. والقسم الذميم وين يصير؟ ها، هو البعيد عن المواجهة، البعيد عن المواجهة. يعني أصحاب السوء ما يجي يقول لك شوف أمام الناس لا تصلي، لا تصوم، لا تعتكف، لا تروح المساجد، لا أمام الناس هالشكل بشكل معلن لا. ها، يجي يلاحظ حالات، ها، الحالات الابتعاد عن الذكر المعلن، عن الدعوة المعلنة. يجي يتحدث وياك يقول لك خلنا نطلع نتمشى، ايش رايك في السيارة، في بار نلعب كورة كذا، و يغتنم فرصة التفاتتك له ويذب الحجاية. تبعدك شباب، ها، لاحق على المسجد، على الأمور الأخرى، زين، لا تصير حنبلي من الحين، لا تصير كذا، ويبتعد. لا لا، إذا شافك متأثر لا لا نمزح وياك، بس هو ذب حجايته، ذبها، وإذا ذبها تأثر، يقول أنا أمزح وياك ترى مو قاصد، لا تفهمني غلط أرجوك، بس يرجع بعدين يقول أنت بعدك ترى مو كبير، أبوك شايب، جدك، خالك، الشيخ كذا، أنت لا بعدك، زين. واحد أنا سمعته يقول إن هذا إحنا نروح المقابر ما شفنا واحد صدره مكشخ، ها، يعني ما شفنا عذاب القبر، هذا هم يموتون خلاص والله ويرتاحون، هذا هم يذب لك الحكاية. وذي قضية حسية فعلا، أنت تروح المقبرة تشوف القبور مبنية ويمكن جميلة ويمكن مجصصة ممكن مكتوب عليها، ما تشوف أنه هناك أثر سيء، زين. أو يعطونك مثال يقول لك هذا بلاد الغرب، شوفوا ما الكفار، هذا هم المطر طول السنة أحسن منه، المطر والأمور الأخرى والمعاملة الإنسانية، يعطيك بعض الإيجابيات الموجودة هناك، ما يذكر لك بعض السلبيات، ترى السلبيات أكثر. يعني أنا ما أقول يقولون، أنا أقول بنفسي رحت الحمد لله بعض سفراتي، رحت قعدت في أمريكا 3 أشهر متواصلة، لما زرنا بعض المستشفيات النفسية مملوء ما لك محل، أكثرهم مرضى نفسيين لأنهم من الداخل ما في بنية داخلية، في خوف، في رعب. الكهرباء إذا انطفى في سنة من السنين، في انطفى الكهرب في شارع من شارع نيويورك، السرقات بالآلاف مو بالمئات، والاغتصاب اللي صار للنساء بالعشرات في ليلة واحدة، يعني ماكو أمان، ماكو أمان، زين. فوين السعادة اللي عيش الأمريكي؟ صحيح والله السعادة اللي عيش الأمريكي وين؟ المطار هذا إذا نزل السعادة، ها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الثقة بالله، القناعة، ها، بما يسر الله لك من الرزق الحلال الطيب، نعم، الأنس بأمك، بأبيك، بزوجتك. دعانا هندي على عشاء أمريكي، عنده قصر على جبل، الشباب أخذوني قالوا ليلة بعد الصلاة ترى عشانا عند هذا الطبيب الأمريكي الهندي، هندي وتأمرك ودخل في الإسلام، وقال بس نسيت أي ولاية من الولايات. رحنا للعشاء هناك عند هذا الطبيب على قمة جبل، قصر باني له، زين، مع الشباب الإحسائيين اللي كانوا هناك يعني استقبلوني. عشينا وخلصنا، الطبيب قال زوجتي عندها بعض الأسئلة وهي متحجبة، تسمح؟ قلت له إيه ما يخال، زوجتي مثله بتعمة هندية، قلت ما يخال، أنا ما أعرف لغة، الشباب يترجمون. جاءت زوجته بكل احترام واحتشام وكذا، جلست عندها أسئلة، وين موضع الشاهد؟ موضع الشاهد بعد ربع ساعة من حديثنا دخل ولد، ولد عمره ما أدري كم 12 سنة أو 14، دخل علينا من الباب، المرأة القاعدة طالعته وبكت. أنا أسأل من زوجها، أقول له هذا زوجتك ليش تبكي؟ يعني شو اللي صاير؟ قال لي هي، خل تشرح لك هي بنفسها. قلت لها تفضلي ليش تبكين؟ قالت شفت هذا الشخص؟ قالت هذا ولدي. الثقافة الأمريكية فصلت بيني وبين ولدي. شلون؟ تقول يطلع من الصباح يروح المدرسة، ها؟ هناك يوكلونه، يشربونه، ينيمونه، يدرسونه، يلعبونه، كل شيء، يغذونه جسديا وروحيا بثقافتهم. يجي في آخر الوقت مثل الآن لا يشعر أنه بحاجة لأمه، إي والله، ولا بحاجة لك. تقول أنا عندي عاطفة تجاه ولدي، أبغي أحتضنه، أبي أعطي كذا. بيقول لي يمه حبيبي ولدي قلبي. يقول هو بعيد عن هالأجواء، يجي يقول ماما أنا تعبان أريد أنام، بكرة عندي دوام. شفت شلون؟ نجحوا أو ما نجحوا؟ ويغذونا بأفكارهم، بأفكارهم. هذا تأثيرات، هذا الثقافة الغربية ذي، هذا الثقافة الغربية. وإن شاء الله الولد، لاحظت بنفسي، ها بعيني لاحظت الولد ابو مثلا ضرب ابنه للتأديب، معلمينه في المدرسة، هذه أرقام، اتصل على الشرطة مرة مرتين بس، اتصل أول مرة خذ تعهد على الأب، مرة ثانية بالكثير الثالثة خلاص يأخذون الولد، ولد يفصلون عن أبيه ويودونه في مدينة تبعد 1000 كيلو أكثر، يحطون الولد لحاله يأكل يشرب يدرس بعيد عن والده، والده حرام عليه أنه يتصل بولده. وكذلك النساء، إذا واحدة تشتكي على زوجها مرة مرتين نفس الشيء، يفصلونها عن زوجها ويعطونها. هذه ثقافة الغرب، هذه ثقافة الغرب، هذه سعادة ذي. والله ذيك المرأة المؤمنة الهندية، ها والله بعيني شفت عيونها تبكي حسرة، تقول ما أشوف أكو علاقة بينه وبين ولدي، ولا أشوف ولدي يشعر بأني أنا أمه. فما أحلى الإسلام، تقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، شلون يربي الإحسان إلى الوالدين، وشلون الإنسان يشعر بعطف الوالدين وكذا وكذا. على كل حال فلا تغتروا، ترى السعادة والله في الإسلام وفي محبة الله تبارك وتعالى ورسوله، خصوصا احنا عاد يا شيعة والله اللي عندنا أئمة مثل أئمتنا، اي والله نفخر بهم والله في علمهم وفي أخلاقهم وفي إيمانهم وفي ارتباطهم بالله تبارك وتعالى، نفخر بهم. احنا نفخر بالحسين، بعلي بن الحسين، بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.